أن ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشرفاء وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المعاد. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة.
مشاهدين الكرام، قد بدأنا في الحلقة الماضية في باب سجود السهو ولازلنا نستكمله في هذه الحلقة. شيخنا حفظك الله، من صلى ركعتين في نهار ثم قام إلى ثالثة سهوا
تطوعا
ما العمل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اختلف أهل العلم في صلاة الليل، هل يجوز الزيادة فيها على ركعتين أو لا يجوز ذلك؟ ففي مذهب الإمام أحمد أنه لا تجوز هذه الزيادة، استدلالا بما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قالوا: فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على ركعتين في صلاة الليل. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي بأنه يجوز للإنسان في صلاة الليل أن يصلي 4 ركعات بتسليم واحد، واستدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا: فدل هذا على أن صلاة الليل يجوز أن تؤدى 4 ركعات بتسليم واحد. وحديث عائشة هذا ليس صريحا في هذه المسألة، وذلك أنه يمكن أن يراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فسلم، ثم صلى ركعتين فسلم، ثم بعد ذلك توقف عن الصلاة مدة ثم عاد فصلى 4 ركعات بتسليمتين، وحينئذ يصدق عليه أنه صلى 4 ثم صلى 4. بينما حديث ابن عمر صريح في الباب في قوله: صلاة الليل مثنى مثنى. والغالب في نقل من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل أنه إنما كان يصلي ركعتين ركعتين، وأنه لا يجمع بين 4 ركعات في تسليم واحد. ومن ثم فإن الأرجح في هذه المسألة أن العبد لا يزيد على ركعتين في صلاة الليل، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم والأرجح. وحينئذ من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الليل فإننا نقول له يرجع في الحال إلى التشهد، وإن كان لم يسبق له تشهد جلس للتشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ولا يحتاج في انتقاله من حال القيام إلى حال الجلوس أن يكبر. أما إذا لم يذكر إلا بعد الفراغ من الركعة فإنه يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد للسهو ثم يسجد، وفي كلا الحالتين يسجد للسهو. وإذا ذكر في أثناء ركعته وكان لم يتشهد قبل ذلك جاء بالتشهد ثم بالصلاة الإبراهيمية ثم سجد للسهو ثم سلم. هذا بالنسبة لصلاة الليل، وهذا منشأ الخلاف فيه. أما بالنسبة لصلاة النهار، إذا قام لركعة ثالثة في صلاة نهارية نافلة كما لو كان يصلي صلاة الضحى أو يصلي سنة راتبة أو يصلي تحية المسجد فقام للركعة الثالثة، فما الحكم في هذه الحال؟ هذا مبني على مسألة أخرى، وهي مسألة هل يجوز للعبد أن يزيد على ركعتين في صلاة النافلة بالنهار أو لا يجوز له ذلك؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فزيادة والنهار هذه زيادة واردة في الحديث، لكن أكثر أهل الحديث يقولون هذه الزيادة زيادة شاذة، فإنه قد زادها بعض الرواة وأكثر الرواة على عدم ذكرها، فدل ذلك على أن هذه الزيادة خطأ من الراوي. ولعل القول بعدم تصحيح هذه الزيادة أرجح، ومن ثم إذا قام الإنسان إلى ركعة ثالثة في صلاة نافلة بالنهار فإنه مخير بين الرجوع للتشهد، لأنه إنما قصد ركعتين بصلاته هذا، وبين الاستمرار والإتيان بأربع ركعات. هذا ما يتعلق بالقيام من الركعة الثانية للركعة الثالثة في صلاة النفل سواء كان بالليل أو كان بالنهار. نعم.
لكن يقول الشيخ لما بدأ هو بركعتين أصلا ألا يخالف نيته في بداية صلاته؟ هو نواصل الركعتين فلما زاد الثالثة هل يعكس النية فيصلي أربعا؟
نعم، النية هنا تتبع المشروع لأنه نوى نوع الصلاة، وإذا كان من المشروع أو من الجائز شرعا زيادة ركعة ثالثة ورابعة فحينئذ يصح له ذلك. ولذلك قد يأتي الإنسان وهو مسافر فيقوم للركعة الثالثة سهوا، فحينئذ يجوز له الاستمرار فيها والإتيان بأربع ركعات، ولا حرج له في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لأن هذه الزيادة واردة ومشروعة، ومن ثم لا حرج على الإنسان في فعلها.
يعني لو كان المسافر في صلاة الفريضة يكون مخير بين أن يختصر على ركعتين ويرجع بعد الزيادة أو أنه يكمل.
نعم.
لكن معذرة الشيخ نحن ضعفنا الآن هذه الزيادة،
زيادة والنهار ضعيفة الإسناد،
ضعيفة الإسناد.
نعم، وهم من بعض الرواة.
نعم، لكن تكملة الصلاة،
وبالتالي إذا كانت الزيادة هذه ضعيفة فحينئذ نقول صلاة الليل لا بد أن يقتصر فيها على ركعتين، وأما صلاة النهار فلم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن صلاة النهار يجب الاقتصار فيها على ركعتين.
لكن إذا رجع يسجد للسهو؟
نعم، إذا رجع يسجد للسهو، وذلك لأنه قد زاد في الصلاة فعلا من جنسها في غير محله، فحينئذ نقول الصواب أنه يشرع له أن يسجد للسهو
بعد السلام،
ويكون الصواب أن سجوده للسهو في هذه الحال يكون قبل السلام. نعم.
بقي معنا يا شيخ، نحن أخذنا بعض الأمثلة يعني هذه على سبيل الأمثلة، ولكن يعني إن نبه على زيادته أو نقصانه، إذا نبه الإمام بالنسبة للمأموم ماذا يعمل إذا نبه مثلا أكثر من واحد؟
نتكلم في بهذا جوابا على هذا السؤال عن أحكام التنبيه على الإمام عند زيادته أو نقصانه أو إتيانه بفعل من أفعال الصلاة في غير محله. فنقول إذا لاحظ المأمومون أن الإمام قد أتى بفعل في غير محله بزيادة ركعة أو زيادة ركن، وجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، وحرم عليهم أن يسكتوا في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، وفي لفظ فليسبح الرجال وليصفح أو ليصفق النساء. فالتنبيه للصلاة في هذه الحال من الواجبات، وكيفية التنبيه يكون على ما ورد في الحديث، الرجال بالتسبيح فيقولون سبحان الله، والنساء بالتصفيح، وذلك بضرب باطن الكف اليمنى بظهر الكف اليسرى، وبذلك يحصل التنبيه في الصلاة. هذه كيفية التنبيه. إذا نبه اثنان الإمام على خطأ في صلاته، وكان هذان الاثنان عادلين، وجب على الإمام الرجوع إلى تنبيههما، وحرم عليه الاستمرار على ما يظنه من ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما نبهه ذو اليدين رجع إلى أبي بكر وعمر، فلما أخبراه بأنه قد سلم في أثناء صلاته أخذ بتنبيههما وعمل بقولهما. وهذا متى ظن صوابهما أو ظن خطأهما ما لم يجزم بالخطأ. فأما إذا جزم بالخطأ فإنه يستمر على صلاته. إذا أصر واستمر في الصلاة وهو لا يجزم بصواب نفسه، فحينئذ تبطل صلاته، لأنه قد زاد في الصلاة أفعالا متعمدة، فمن ثم تبطل صلاته بذلك. أما من كان تابعا له فإن الواجب عليهم في هذه الحال ألا يتابعوه، لأنهم قد علموا أن زيادته ليست من جنس الصلاة، وبالتالي يتوقفون عن متابعته. وإذا توقفوا عن متابعته فالأحسن والأولى بهم ألا يسلموا حتى يسلم إمامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا سلم فسلموا. هذا هو الأحسن في حقهم. وبعض أهل العلم قال إذا نووا الانفراد فإنهم ليسوا مأمومين وليسوا تابعين للإمام في هذه الحال، ومن ثم لا حرج عليهم في أن يسلموا قبل الإمام. والقول الأول أحوط لصلاة الإنسان، وفيه احتياط للعبادة وخروج من الخلاف، فهو أولى بالإنسان. أما إذا كان من خلفه جاهلا لا يعلم أن الزيادة في الصلاة ممنوع منها، ويظن أنه يجب متابعة الإمام على كل حال، أو كان ناسيا لا يدري كم صلي من الركعات، فحينئذ تابع الإمام، فنقول لا تبطل صلاة المأموم في هذه الحال على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه قد أدى ما يغلب على ظنه أنه هو المطلوب الشرعي، ومن ثم كان مجزئا في حقه. أما هذا إذا لم يجزم الإمام بصواب نفسه. أما إذا كان الإمام يجزم بصواب نفسه فإنه لا يلزمه الرجوع إلى أقوال من نبهه، وحينئذ يفارقونه هم ولا يصلون معه الصلاة الخامسة. ومن صلى من فارق الإمام فإن صلاته في هذه الحال صحيحة، لأنه لم يزد في الصلاة شيئا. من المسائل المتعلقة بهذا وقد تحصل أن المأمومين قد يتفاوتون في التنبيه. فمثلا إذا قام الإمام نبهه جماعة يريدون منه الجلوس، فإذا جلس نبهه آخرون يريدون منه القيام، فإذا اختلفت الجماعة وتساووا عند الإمام بطلت أقوالهم جميعا، وعاد إلى العمل بغالب ظنه هو وسار عليه، ومن وراءه يعمل بما يجزم به، فمن ظن صواب الإمام وجزم به قام معه، ومن ظن خطأ الإمام أو جزم بخطأ الإمام فإنه حينئذ يفارقه. هذا إذا اختلفوا في التنبيه على التنبيه على الإمام. من المسائل المتعلقة بهذا بالنسبة للمأموم المسبوق، المأموم المسبوق لو قدر أن الإمام قام للركعة الخامسة قلنا لا يقوم معه المأمومون، لكن لو كان هناك مأموم مسبوق نقول أيضا لا يجوز له متابعته متى علم أنها خامسة، لأنه يعلم أن هذه الركعة غير مشروعة، ومن ثم لا يجوز له متابعته في زيادة باطلة ليست مشروعة وليست من الزيادات التي يجوز للإنسان أن يفعلها. فهذا إذا علم، وحينئذ يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم فيقوم لما سبقه به الإمام. وإن نوى مفارقته ونوى أن يصلي وحده ركعة مستقلة ليست تبعا للإمام، صحت هذه الركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان المأموم المسبوق جاهلا لا أو ناسيا وقام للركعة الخامسة بحسب ركعات الإمام، فحينئذ هل إذا علم بأنها زيادة وأنها ركعة زائدة فهل يعتد بها أو لا يعتد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين مشهورين. المذهب أنه لا يعتد بها ولا يحتسبها في صلاته، وهناك قول آخر في المذهب بأنه يعتد بها، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأنه قام فأدى ركعة يظن أنها أو يغلب على ظنه مشروعيتها. والقاعدة الشرعية أن من أدى واجبا شرعيا فإنه لا يطالب به مرة أخرى، وهذا قد أدى هذه الركعة ويظن أنها مطلوبة شرعا وهي مطلوبة منه، ويظن أن صلاة إمامه صحيحة، وحينئذ فتصح هذه الركعة من المأموم. ويدل على ذلك أن الإمام إذا صلى محدثا يظن أنه متطهر، فلما فرغ من صلاته تبين أنه على حدث، فإن المأمومين لا يطالبون بإعادة صلاتهم. هكذا بالنسبة لهذا المأموم المسبوق لا نطالبه بإعادة هذه الركعة. فالمقصود أنه إذا تابعه ناسيا أو جاهلا أو يظن أنها ركعة من جنس الصلاة، فحينئذ لا يطالب بإعادة هذه الركعة وتكفيه هذه الركعة، ويجوز له أن يعتد بها على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ. ماذا رجحت يا شيخ حول مفارقة الإمام لما يفارق الإنسان الإمام؟ هل يسلم أو ينتظر؟ هل يسلم أو أنه ينتظر حتى يسلم؟
إذا فارق الإمام ناويا المفارقة فلا حرج عليه أن يسلم، وذلك لأن صلاته قد تمت وقد أدى أركانها وقد نوى مفارقة الإمام، فحينئذ هو يصلي في آخر صلاته منفردا، وذلك لوجود داع شرعي لهذه المفارقة، فهو بمثابة ذلك الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، ولما طال معاذ صلاته نوى الانفراد فصح له ذلك، ولم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ومن هنا فإن من قام إمامه لأداء الركعة الخامسة ونوى مفارقة الإمام جاز له أن يسلم، وإن كان الأولى والأحوط والأفضل أن ينتظر حتى يسلم إمامه فيسلم خلف إمامه، كما هو قول طائفة من أهل العلم، خروجا من الخلاف من جهة واحتياطا لهذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة، ولتكون صلاته على أكمل الوجوه بيقين، والإمام مهما ذهب في صلاته فلن يأخذ وقتا كثيرا، إنما هي ثوان معدودة أو دقائق قليلة جدا، ولذلك في اشتغال الإنسان بالتشهد والصلاة الإبراهيمية ثم الإكثار من أنواع الدعاء لعل الله أن يستجيب له، فهذا لا شك أنه أولى وأحوط للعبادة وأحسن للإنسان. نعم،
جميل شيخ. لكن استدلالهم بحديثنا ما جاء الإمام ليؤتم به في قضية أنه يعني يوافقه في السلام، لكن هو فارق أصلا في بقية الأفعال، فكيف يعني نقول بالسلام فقط وبقية الأفعال أصلا فارقه وخالفه؟
نعم، تقدم معنا بيان نظائر هذه المسألة، ومن ثم فإن الكلام فيها قد استكمل بما ذكرنا قبل قليل.
جميل، طيب إذا أشكل على الإمام في قضية الركوع والسجود ولا يعلم ونسي ركعة أو سجدة وكذا، كيف يتم تنبيه المأمومين بذلك؟ هو لا يعلم ماذا نسي أصلا، هو ركوع أو سجود أو قيام.
نعم، إذا لم يفهم الإمام تنبيه وجه تنبيه المأمومين، فما هو الحال في هذه أو ما هو الحكم في هذه الحال؟ أهل العلم في ذلك يقولون بقولين. القول الأول أنهم يسبحون به حتى يصيب وجه الصواب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. فإذا ركع ولم وسبح به ولم يدري ما الحال، انتقل من حال إلى حال حتى يصل إلى المشروع في ذلك. وأما إذا والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني بأنهم يأتون بآية قرآنية تناسب الحال التي يجب عليه الانتقال إليها، فإذا أرادوا منه أن ينتقل إلى الركوع قالوا: اركعوا، أخذا من الآية التي في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. وإذا أرادوا له السجود قالوا: واسجدوا، ونحو ذلك. وإذا أرادوا منه القيام قالوا: وقوموا لله قانتين، ونحو ذلك. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه من نابه في صلاته شيء أن يرجع إلى التسبيح، ولم يرشده إلى قول آخر. والأصل في الألفاظ العامة أن تجرى على عمومها، وألا يترك حكمها في بعض أفرادها إلا بدليل مخصص، ولا يوجد دليل مخصص في هذه المسألة. ومن ثم فإن الأظهر أن المأمومين ينبهونه بالتسبيح، فإذا انتقل من حال إلى حال غير مطلوب فإنهم ينبهونه بالتسبيح مرة أخرى حتى يصل إلى الحال المطلوبة شرعا، لأنه هو الموافق لعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن هذا سيؤدي إلى عمل كثير في أثناء الصلاة، قيل: هذا العمل إنما هو من مصلحة الصلاة ومن جنسها، ثم هي أفعال قليلة، فإن أفعال الصلاة ثلاثة أو أربعة أفعال: إما قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس، فالتنقل بينها ليس عملا كثيرا، ثم هو من مصلحة الصلاة ومن ذاتها، وبالتالي لا يلحق العبد فيها حرج، خصوصا إذا علمنا أن هذه الانتقالات ليس فيها تكبير، إنما هي انتقال مجرد. فإذا تقرر هذا فإن الصواب والراجح من أقوال أهل العلم أنهم يكررون التسبيح عليه حتى يصل إلى ما هو مطلوب منه شرعا. فإذا قدر أن الإمام لم يعرف سبحوا به فلم يعرف ما المطلوب منه، انتقل إلى ما يغلب ظنه أنه يطالب به. هو الآن قائم فسبحوا به، فلم يدري هل يريدون منه السجود أو يريدون منه ركوع أو يريدون منه جلوس أو ماذا يريدون، فإنه يعمل بغالب ظنه. فإن غلب على ظنه أنهم ينبهونه إلى ترك السجود عاد فسجد، وإن غلب على ظنه أنهم ينبهونه لأنه ترك الجلسة بين السجدتين عاد إليها، أو غلب على ظنه أنهم ينبهونه إلى ترك الجلوس للتشهد الأول، ففي هذه الحال لا يعود، لأن من ترك التشهد الأول فإنه لا يجب عليه العود إليه، لأن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة، ومن تركه فإنه يجبره بسجود السهو ولا يلزمه الرجوع إليه من أجل الإتيان به. نعم.
مشاهدينا الكرام، نكون بهذا السؤال قد ختمنا هذه الحلقة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته. شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم واستماعكم. أسأله سبحانه يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمع، لا تعدلن.